الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما وجه إحجاز القرآن تحديدا عند أهل الحديث، وما القول في خوض البلاغيين ومدرسة المؤشرية في محاولتهم لتعيين الإعجاز في النص القرآني وتوضيح كنهه، كحال الجرجاني مع نظريته في النظم للنظم، وما حكم القول بالصرفة عامة، وما حكم القول به في الصور الخاصة قصار خاصة؟ الأسئلة هذه لها أهميتها، لأن بعض البرامج المشهورة المشتهرة تركز على هذا المباحث وتجعل صغار طلبة العلم يخوضون فيها، مع ما يتبع هذا من تعظيم لأعيان البلاغيين المبتدعة مثل الزمخشري والطاهر بن عاشور. طيب، هذا السؤال الحقيقة جيد جدا. حين تسأل ما وجه إعجاز القرآن تحديدا، حقيقة أوجه إعجاز القرآن لا تحصر. ومرة ضربت لهذا مثلا، كان أعجب بعض الإخوة، قلت: أنت إذا رأيت شيئا جميلا أمامك فستعرف أنه جميل هكذا بالفطرة، ولكن لو قلت لك اشرح لي أوجه الجمال فيه، فقد تنظر لأسباب، تذكر سببا واثنين، تستطيع أن تفصح عنها وثلاثة وأربعة. ثم بعد ذلك، إعجاز القرآن بحر لا ساحل له، ومحاولة تعيينه بسياق معين فيه نوع من الجور والظلم، وهناك عفوا لا نقول جور أو ظلم، هو نوع من القصور. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المبالغين في الحديث عن إعجاز البلاغي. طيب، فهنا خطاب يخاطب به المعاند، وهنا خطاب يخاطب به غيره، ولكن الأمر أعظم من هذا. كثير من يتكلم في إعجاز القرآن يتكلم به بناء على العقلية التفكيكية أو التجريدية التي أخذت من اليونان، فيأتيك يقول لك: الإعجاز في الألفاظ، أم الإعجاز في المعاني، أم الإعجاز في النظم، أم الإعجاز في الأخبار الغيبية، أم لا. وبعدها إيش يقول لك؟ يقول لك: طيب، إذا كان الإعجاز في الأخبار غيبية، ففي آيات ما فيها غيبية، في صور قصيرة، ما إيش الإعجاز فيها؟ في كذا، ما لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يحاول أن يجرد، هذه العقلية التجريدية. هو القرآن وحدة واحدة، مو وحدة واحدة على مذهب الكلابية، لا، هو وحدة واحدة. صور الإعجاز فيه متعددة ومتنوعة جدا، والكلام لا يأتي لفظا فقط، ولا يأتي معنى فقط، ولا يأتي نظم فقط، ولا يأتي والمعنى الواحد، المعنى في الوعد غير المعنى في الوعيد، غير المعنى في الوعظ غير المعنى في. فإعجاز القرآن مثلا في الإخبار بالمغيبات إعجاز، هذا صورة من صور إعجاز المغيبات ستأتي. مثلا معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن هذا القرآن يعني لا يمكن يأتي من مثل النبي صلى الله عليه وسلم. سعة المعارف الموجودة فيه، بحيث أنه أخبر بأخبار أهل الكتاب ولم يستطيعوا أن يوجدوا عليه خطأ فادحا مع تشوفهم للنقض عليه. كنت مثلا أضرب لبعض الناس مثالا، أقول له: حتى أن النصارى لما جاءوا وأرادوا أن يجمعوا من أين أخذ القرآن قصصه، جمعوا حتى عملت مقال سميته وأرادوا أن يطعنوا بنبوته فأثبتوها. جمعوا القصة القرآنية من كتب أهل الكتاب ومن كتب أهل الأديان الأخرى، فجمعوا موسوعات ما ترجمت للغة واحدة إلا في زماننا، بل بعضها إلى اليوم ما لها نسخ عربية. فجعلوا هذا الرجل كأن عنده مكتبة ضخمة وقاضي حياته في القراءة والبحث والتنقيب. بل حتى مرة قلت: لو يأتي رجل من أحبار النصارى ويعطيهم الكتاب المقدس ويقول لهم: يا جماعة الخير، تعالوا صيغوا لي القصص الموجودة في الكتاب المقدس صياغة تكون فيها عبرة، بحيث تعملوا لي مختصر، اعملوا لي مختصر لهذه القصص، اعملوا لي مختصر، ويكون هذا المختصر فيه عبرة وألفاظه قوية، وتبعدون شو اسمه، وبالوقت وفي الوقت نفسه تنصرون قضايا التوحيد، قضايا العقيدة. لما تأتي تنظر للقرآن من ناحية نصرة أصول الدين الكبرى اللي هي الإلهيات والمعاد والنبوات، البراهين العقلية اللي فيه معجزة،
معجزه من ناحيه انها لا تصد ولا ترد، ومعجزه من ناحيه انها جاءت من النبي الرجل اللي ما قضى حياته بالجدل وكذا، ومعجزه من ناحيه انها جاءت على اوضح ما يكون، ومعجزه من ناحيه انها كانت تاتي احيانا صراحه وتاتي احيانا ضمنا. ممكن انسان ما يفهم كل هذه القياس السياقات، لكن لما ياتي يعالج امراض قلبه ويقرا القران فيجد القران يعالج له كل مرض ويزيل له كل بلاء. ممكن انسان، وهذا مشاهد حتى مع المفسرين، هو لا تنقضي عجائبه، هو اسم القران لا تنقضي عجائبه، هذا الورد في خبر الحارث الاعور عن علي. اوكي، انسان ما عنده شيء من هذا، لكن انسان دخل في الابحاث الفقهيه والتشريع ونظر في الإعجاز التشريعي فوجده عظيما جدا، ثم بعد ذلك حاول أن يتطلب من القرآن قواعد كلية تبين، فوجد فهذا يجد إعجازا. هناك من لا يفهم هذا كله ولكن ينظر في الخلافيات مع أهل البدع ومع أهل الباطل الجدد فيتطلب ردا عليهم في القرآن، فيجد الإشارات إلى أقوى الردود، حتى غاية ما يسمعه من النظار يجده قد أشير له في القرآن، هذا يفهم له إعجازا. وقد كتب في ذلك الكثير وسيكتب وأكثر وأكثر وأكثر. كثير من هؤلاء يحصرون وأحيانا يستخدمون لغة فيها قلة أدب، فيقول لك إذا قلنا إعجاز القرآن في كذا فالصورة، يلا الصورة الفلان، الآية الفلانية إيش الإعجاز اللي فيها؟ طيب هو من قال لك، ها من قال لك أنه صورة الإعجاز التزمت في كل الصور أو في كل الآيات من جانب معين؟ بل كل آية فيها كل آية فيها جانب إعجاز مختلف عن الآية الأخرى. نعم قد تتقاطع الكثير من الآيات بوجه إعجازي معين، لكن فلهذا مثلا الوقوف عند الألفاظ فقط والوقوف عند شو اسمه، وأقرأ عليك كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعضهم تكلم في قصة ما يسمونها الإعجاز العلمي وغير ذلك، لكن كلمة شيخ الإسلام بس أنا راح أجيبها لك أخي على أساس. طيب لا إله إلا الله، هي في التعليق على الحموية، وطبعا في زماننا ولهذا السلف الكرام ما كانوا يتعبون أنفسهم كثيرا بالحديث عن هذا الموضوع، موضوع الإعجاز البلاغي، فإن مثل هذا الأمر خلاص يدرك بعجز المشركين، يدرك بعجز المشركين عن معارضة القرآن وهم أبلغ الناس، ولكن البلاغة ما هي؟ البلاغة وصول إلى معنى، فأنت تتكلم عن قالب المعنى فقط، ولكن المعنى نفسه فيه من القوة أضعاف ما في هذا القالب الذي بهرك. رأيت بارك الله فيك. أيوة الإعجاز البياني. نعم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ولهذا ذم العلماء الراسخون أو المؤمنون الصادقون من اقتصر في إعجاز القرآن على ما فيه من الإعجاز من جهة لفظه أو تأليفه أو أسلوبه. شوف يقول العلماء الراسخون ذموا هذه الطريقة، هذا كلام شيخ الإسلام، وقالوا وإن كان معجزا فنسبته إلى ما في معانيه، يعني هو مثلا معنى التوحيد بذاته، التوحيد وفضله على التثليث وعلى الوثنية وعلى الإلحاد وعلى كل شيء، هذا بس إعجاز قاطع برهان دامغ. لهذا الله عز وجل لما كان يقول المشركين ائتوا بعشر صور مثله مفتريات يعني في تأييد عبادتكم للأوثان وأن تقيموا عليها براهين ما أقمت أنا على التوحيد، براهين قاطعة. يقول فنسبته إلى ما في معانيه من إعجاز نسبة الجسد إلى الروح، ومحاسن الخلق إلى محاسن الخلق، وهو يشبه من عظم النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسن خلقه وبدنه، ولم يعلم ما شرف الله به قلبه الذي هو أشرف القلوب ونفسه التي هي أزكى النفوس. فهذه وكثير من هذه الأبحاث تدخلك في وسوسة، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، ولما ثم تقع التكلفات وتقع الكذا. وهذا أصلا السلف ريحوا أنفسهم، علموا من خلال فهمهم للمعاني أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه. ها، وسبحان الله، يعني التكلفات هذه مظنة شك. واليوم يعني الله المستعان كثير من الناس مثل يتصدر للرد على أهل الإلحاد، أي إنسان يتصدر للرد على أهل الإلحاد ولم يدرس العقيدة بشكل قوي ولم يعرف مداخل المتكلمين ومخارجهم، فهو مرشح لأن تنزلق قدمه بمشكلات المتكلمين، مرشح أن تنزلق قدمه بمشكلات أهل الكلام. ما الجهم في بداياته كان يبي يناظر ناس ملاحدة، ولماذا؟ لأنه أصلا التراث مليء بكلام أهل الكلام. ولهذا أبو حيان التوحيدي وابن حزم انتقد بشكل قوي جدا كلام الباقلاني في إعجاز القرآن، انتقداه نقدا شديدا جدا، علما أنه اليوم يحتفى به. القول بالصرفة قول فاسد، و وذكر التميمي في عقيدته عن أحمد التكفير به، والله أعلم أنه فرع عن القول بخلق القرآن، فلما رأوه مخلوقا رأوا أن الناس يمكن أن يعارضوا به القرآن. وأما القول به في الصور القصار خاصة، فهؤلاء يتكلفون أن يوجدوا إعجازا بلاغيا بيانيا، وهو موجود، هو موجود، لكن إعجاز المعنى واضح جدا. بل الصور القصار هذه فيها من الأثر الشيء العظيم جدا. أنت اليوم هذه الملخصات المختصرات التي تلخص لك الرسالة، اليوم حنا لما وقعت عندنا مواقع التواصل الاجتماعي أدركنا هذا، أنه في كثير من الناس كيف توصل رسالتك الأكبر قدر ممكن من الناس، أن تكتب شيئا قصيرا وبليغا وموجزا يشرح الموضوع من الألف إلى الياء. فهذا اليوم أيام مواقع التواصل كذا، وهناك فتفاوت البيان، يعني الطويل له إعجازه، القصير له إعجازه، هكذا. الله المستعان. فموضوع النظم وأنه ليس شعرا وليس نثرا، هذا كله من هذه من بعض الأبواب. لكن لما تدرس مثلا أنت العقيدة يظهر لك إعجاز في القرآن، الفقه، الأصول، لما أصلا من أقوى مظاهر أيضا فهم القرآن فهم إعجازه دراسة الأحاديث النبوية، لأنه كثير من الأحاديث النبوية تشرح، يعني مثلا حديث النبي إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الحديث يشرح معنى موجود في الشرع بعموم، تجد الشرع كله متسق في هذا السياق، تجد حتى في القرآن مبشرا ونذيرا، مبشر قبل نذير، ثم تجد بيانا كثيرا في هذا السياق، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى آخره. فكثير من ألفاظ السنة تشرح معاني عظام في القرآن ما كانت لتكشف لولا بيان السنة. وتجد أيضا في القرآن شواهد الأحاديث وهكذا، وهذا أيضا من ضمن هذا الإعجاز. والله المستعان. وهناك شريط الشيخ صالح آل الشيخ قديما في دروس الطحاوية تكلم فيها على مسألة الإعجاز وغير ذلك، لكن أنت انتبه من نظريات أهل الكلام التي تخاطب الناس بالعقلية التجريدية، أنهم ينظرون للكلام فقط من ناحية، حتى يعني حتى حديثهم عن المعاني هم لا يتحدثون عن مقاصد القرآن الكبرى يعني، وأمر التوحيد والعقيدة وغير ذلك. أصلا حتى حين تجد في القرآن ردودا على شبهات ظهرت بعد القرآن كأنها اليوم نزلت، هذا أيضا عظيم عظيم، ويراها أهل العلم كثيرا جدا 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 جدا. القرآن هذا إعجازه أنه يقرأ العامي فينتفع به انتفاعا عظيما، ويقرأ التاجر فينتفع به انتفاعا عظيما، ويقرأ العالم فينتفع به من جهات أخرى غيرك. أنت أصلا في مراحل مختلفة من عمرك في كل مرة تقرأ القرآن ويكون لك عرب معين تجد في القرآن الفائدة كأنه يخاطبك الآن فيما أنت فيه في بعض الصور. وهذا سبحان الله أمر يشاهده الناس، لكن لمن فتح الله عز وجل على قلبه، ولمن ألقى السمع وهو شهيد.